بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا بأس أن نذكر فهرسة أولية لبحثنا هذا، وإذا اضطرينا إلى التغيير أو زيادة أو شيء قابل للتغيير، ولكن كفهرسة أولية هناك مقدمة مختصرة ثم عنوان الآثار الشرعية المترتبة على تفسير حقيقة الأوراق النقدية. العنوان العام تفسير حقيقة، العنوان العام هذا تفسير حقيقة الأوراق النقدية هسه، وبيان أحكامها إذا أردنا أن يكون العنوان الأصلي معبرا عن تمام الموضوع. يصير هالشكل، تفسير حقيقة الأوراق النقدية وأحكامها. فأولا المفد مقدمة مختصرة، ثم عنوان الآثار الشرعية المترتبة أو جملة من الآثار الشرعية المترتبة على تفسير حقيقة الأوراق النقدية، ثم بيان الأوراق الأدوار التاريخية الأوراق النقدية. عليكم السلام ورحمة الله. ثم بيان التفاسير الموجودة لحقيقة الأوراق النقدية وتقييمها، ثم بيان الأحكام المترتبة على ذلك، يعني هذه الأحكام نعين الرأي الصحيح فيها. المقدمة المختصرة هي أن هناك تاريخياً في المعاملات التي كانت تقع عند الناس، يقال أنها المعاملات في البداية في الأدوار الأولية للبشرية كانت على شكل مقايضة، تبديل عين بعين، وبالتدريج المقايضة رتبوها، ظلت على شكل مقايضة، ولكن جعل بعض الأعيان ميزانا وكثمن مثلا في بعض الأوساط الاجتماعية، جعلوا الحنطة بمنزلة الثمن، وفي بعض الأوساط الاجتماعية جعلوا الإبل مثلا أو الغنم مثلا بمنزلة ثمن في معاملاتهم ونحو ذلك، ولكن ظلت لا زالت على نحو المقايضة عين بعين، إلى أن اهتدوا بأنه أفضل عين يمكن أن تجعل بمنزلة الثمن الذهب والفضة، فجعلوا الذهب والفضة بمنزلة الثمن، ولكن لا زالت الذهب والفضة بقيمتها بقيمتها كسلعة، يعني أيضا لا زالت مقايضة بين عين وعين، والذهب والفضة هم كعين من الأعيان. وبعد ذلك اشترطوا في هذا الثمن في هذا في هذا العين في الذهب والفضة السكر الرائجة تجنبا عن الغش ونحوه. ثم في آخر الأدوار طبعوا النقود الاعتبارية، النقود بل الأوراق النقدية. وكلامنا في هذا الدور الأخير في الأوراق النقدية، وسنذكر إن شاء الله في بعض العناوين القادمة الأدوار التاريخية التي مرت على النقود، على الأوراق النقدية عفوا. وهناك أحكام شرعية عديدة تترتب على تفسير هذه الأوراق النقدية، فأهم التفسيرين طبعا أنه هل الأوراق النقدية صارت لها مالية بنفسها، أو أن ولو اعتباراً ولو بالارتكاز المتشرعي الذي شاع بين العقلاء، الارتكاز العقلائي الذي شاع بين العقلاء صار بحيثيات تعليلية، صارت هناك مالية اعتبارية لنفس هذه الأوراق، هل هكذا؟ هذا يعني قلت يعني التفسيران الرئيسيان قبل أن نأتي إلى التفاسير المتعددة، أو أنه لا، التفسير الآخر أنها لا، أنها ليست لها مالية بنفسها، وإنما هي تعبر عن ذهب والفضة في خزانة الدولة، أو مثلا وعد الدولة أو الجهات المصادرة لهذه الأوراق تعد بأن تعطي مثلا من الذهب والفضة في مقابل هذه الأوراق لمن شاء أو نحو ذلك. المهم أنه ليس لهذه الأوراق مالية اعتبارية بنفسها، هذان التفسيران الرئيسيان، والتفاصيل ستأتي إن شاء الله. لا روايات ما بها مجال في هذا البحث، ما نغرض بالروايات فعلا، ما نغرض هسه في الأحكام واحدة لربما بعض الروايات تؤثر لا بلحاظ تفسير النقد بل بلحاظات أخرى أيضا لها داخل في حكم الخمس، في حكم الزكاة، في حكم الربا، في حكم هذه الأحكام، قد يكون بعض الروايات من زوايا أخرى لها دخل. فنبدأ بدأنا بالأمس بالعنوان الأول، وهو بيان جملة من الآثار أو أهم الآثار الشرعية المترتبة على تفسير حقيقة الأوراق النقدية. عددنا بالأمس 7، ولكن يبدو أنه ما حصل التوضيح الكافي لكل واحد من هذه الآثار الشرعية المترتبة على تفسير حقيقة الأوراق النقدية. بينا واحدة الآثار الشرعية المترتبة على هذا البحث، ولكن في جملة منها لم يتضح وجه ترتب هذه الآثار على هذا البحث، يعني على أي من الرأيين الرئيسيين أنها لها مالية اعتبارية بنفسها أو ليس لها مالية اعتبارية، وإنما هي تعبر عن الذهب والفضة، على أي من التفسيرين هذا الحكم يترتب، وعلى أي من الحكمين من الرأيين هذا الحكم ما يترتب. هذا بوضوح ما بعض هذه الجملة من هذه الآثار لم نضع بالأمس النقاط على الحروف بدقة، فاليوم نعيد ولو باختصار لكي نوضح بأنه على أي من الرأيين يترتب الحكم، وعلى الرأي الآخر لا يترتب الحكم، حتى أنه في بعضها توقفنا أنه بالنسبة إلى الربا في المعدود ما عندنا في الموزون الربا المعاملي في الموزون وفي المكيلة والموزون عندنا ربا فتحيرنا شلون نخرج توقف هذا الحكم على التفسيرين اليوم نريد نوضح هذه الأمور أكثر أما الأثر الشرعي الأول المترتب على تفسير حقيقة الأوراق النقدية فهو واضح بالأمس هم وضحناه أنه هل تتعلق الزكاة بالأوراق النقدية قياسا لها بالذهب والفضة فقد يقال بأنه إذا قلنا بأن الأوراق المالية ليست لها مالية بنفسها وإنما هي تعبر عن الذهب والفضة فإذا من يملك كذا مبلغ من المال من الأوراق النقدية فهو في الحقيقة مالك لكمية من الذهب أو الفضة فقد يبلغ حد النصاب ويترتب عليه الزكاة بخلاف ما إذا قلنا بأن هذه الأوراق النقدية ليست تعبر عن الذهب والفضة بل لها مالية مستقلة بنفسها ولا يمكن تسرية الحكم من النقدين إلى الأوراق النقدية لأنه قياس باطل هذا قياس إنما ثبت الزكاة على النقدين على الذهب والفضة
سيدنا يعني قبل هذا الكلام قبل التفسيرين يوجد بحث قبله وهو هل أن الزكاة تعلقت بخصوص الذهب والفضة بكونهما ذهب وفضة أم بكونهما مالا قبل هذا البحث أكو بحث يعني
إيه في آخر المطاف عندما نبحث هذه الأحكام واحدة واحدة إن شاء الله سنأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار الآن هذا بناء على تفسير المالية أنها هي مالية لها مالية يقع الكلام في أنه هل يمكن تسرية الحكم رغم أن الأموال الأوراق المالية ليست من النقدين ولكن الزكاة التي رتبها الشارع على النقدين هل هي بما هما نقدان أو بما هما ذهب وفضة أو بما هما نقدان سواء كان ذهب وفضة أو غير الذهب والفضة فالزكاة تترتب على كل مال فليش قلت هذا قياس قد يقال هذا قياس قد يقال لا هذا ليس قياسا وإنما هذا تعدي للحكم للعلم بوحدة الملاك مثلا فبدقة إذا لنستنبط الحكم خب كد نأخذ يعني نوضح رأينا في أنه هذا يمكن تسرية الحكم أو لا يمكن تسرية الحكم بدقة ولكن الآن لسنا بهذا الصدد هذا بالأخير عندما نريد أن نمضي الأحكام ونوضح نتائج هذه الأحكام لازم ندخل في هذه التفاصيل بدقة فالآن على الإجمال قاعد نعدل الآثار الشرعية التي قد تختلف باختلاف وقد هم لا تختلف عندما نبحث ولكن يكفي أنه لابد من بحث هذه التفاسير للأوراق النقدية لنجد هل أن هذه الآثار تختلف باختلاف التفاسير أو لا فأول ما يقال بأنه قد يختلف باختلاف التفاسير للأوراق النقدية أن الزكاة تترتب على الأموال النقدية أو لا تترتب. فقد يقال بأنها نعم تترتب الأوراق الزكاة على الأوراق النقدية، بل على أساس إما أن على أساس أن الأوراق النقدية أصلا لا مالية لها، وإنما هي تعبر عن الذهب والفضة، والذهب والفضة عليها زكاة، فلا بد من أن يترتب الزكاة على الأموال النقدية، على الأموال المالية، على الأوراق المالية، لكونها ليس بذاتها ذات مالية وإنما تعبر عن الذهب والفضة، أو ببيان أنها حتى وإن كانت ماليتها مستقلة أصبحت ماليتها مستقلة، مالية اعتبارية مستقلة، ولكن قد يتعدى من أدلة زكاة الذهب والفضة، قد يتعدى إلى النقود الأخرى، فالأوراق النقدية وإن كانت مستقلة ولكن نتعدى من أدلة الزكاة بدعوى أن أدلة الزكاة يستفاد منها أنه يترتب الزكاة على الذهب والفضة، لا بما هما ذهب والفضة بل بما هما نقدان رائجان في ذاك العهد. فالمهم بأنه بل إذن لابد وأن نبحث التفسير الصحيح للأوراق النقدية حتى نجد هل يختلف هذا الحكم باختلاف التفاسير أو لا. وهنا لو قال قائل بأنه حتى إذا كانت الأوراق النقدية معبرة عن الذهب والفضة، ولكن الذهب والفضة أصلا غير المسكوكين لا زكاة عليهما، إذن فكيف حتى نفس الذهب والفضة غير المسكوكين لا زكاة عليهما، إذن فكيف نسري إلى غير الذهب والفضة من الأموال، فمن باب أولى لا يترتب عليها الزكاة؟ والجواب أنه قد يقال بأنه الذهب والفضة إنما اشترط في ترتب الزكاة عليهما أن يكونا مسكوكين بالسكة الرائجة، لا لموضوعية في السكة بل لموضوعية في الرواج، في رواجهما كنقد كثمن في المعاملات. فالذهب والفضة إذا تم رواجهما لا عن طريق تسكيكهما بسكة بل عن طريق رمز لهما بالأوراق هم أيضا نفس الشيء، فيترتب عليهما الزكاة لأنهما صارا رائجين في المعاملات ولو بواسطة هذا الرمز، بواسطة هذه الأوراق النقدية التي ترمز وتعبر عن الذهب والفضة. هذا في الأثر الشرعي الأول. الأثر الشرعي الثاني التي تترتب على بحث تفسير حقيقة الأوراق النقدية حرمة التفاضل في الصرف أو عدم حرمة التفاضل في الصرف. أنتم تعرفون أن الذهب والفضة يعتبرونهما موزونين، وإن كان بنحو من الأنحاء هم معدودان، ولكن لابد من الحفاظ على وزن الدينار. إذا كان الدينار حتى المسكوك إذا كان أقل وزنا من المعهود، من الوزن المعهود، هذا يعتبر غشا، كان يعتبر غشا في الوقت الذي كانوا يتعاملون بالنقدين بالذهب والفضة كانوا يعتبرون وزنا معينا للذهب والفضة. فإذا التفاضل كان يعتبر ربا معاملي، لأنهم كانوا يعتبرون الذهب والفضة حتى المسكوكين منهما كانوا يعتبرونها من شنو، من الموزونة، من الأعيان الموزونة. فكانوا يقولون بأنه إذا صار تفاضل في الصرف فهو ربا، ربا معاملي. فالأوراق المالية إذا أرجعناهما، إذا أرجعناها إلى النقدين، الربا المعاملي راح يسري، راح يسري الربا المعاملي إلى الأوراق النقدية، بخلاف ما إذا قلنا بأن الأوراق المالية، الأوراق المالية لا تعبر عن الذهب والفضة، وإنما اعتباره مثلا وعد السلطة بالذهب والفضة، هذا حيثية تعليلية سببت حصول مالية اعتبارية لنفس الأوراق، فالأوراق أصبحت مستقلة ولو بحيثية وعد السلطة بالذهب والفضة. المهم أن الأوراق صارت شنو؟ صارت لها مالية مستقلة، فهذا الورق بنفسه يقع طرفا في المعاملة لا الذهب. إذا قلنا هكذا بعد ما يحصل ربا معاملي، لأنه هذا بعد معدود مو موزون، فلا يحصل ربا معاملي في النقد. ثم بالإضافة إلى أنه معدود وليس موزونا أصلا، بناء على وجود مالية اعتبارية لنفس الورق، هذه المالية الاعتبارية تقع طرفا للمعاملة، مو هذا الوجود المادي الخارجي وإن لم يكن لها مالية. فالمالية لا بد وأن تتساوى، ولا عدد الأوراق، عدد الأوراق أفرضوا مثلا ينطي أبو 25 يأخذ عشرتين وخمسة، في زماننا هذا عشرتين وخمسة ماليا يساوي 25، فهذا لا يقال بأنه هذا 25 ورقة واحدة وهذه ثلاث أوراق، هذا إذا صار زيادة في المعدود. هنا أقول بأنه حتى إذا قلنا بأن المعدود يخضع لموازين الربا، هذا ما يخضع لموازين الربا، لأنه هذا ما يعتبر ثلاثة في مقابل واحد، وإنما المالية متساوية، ويصير التعامل على المالية، على مالية هذه الأوراق. هذا بالإضافة إلى أنه أساسا في المعدود لا ربا معاملي، ربا معاملي ما عدنا في المعدود. الأثر الشرعي الثالث المترتب على تفسير حقيقة الأوراق المالية، الأوراق النقدية، اشتراط القابض أو عدم اشتراطه في حال الصرف. هذا يعتبر إذا يريد يصرف أوراق نقدية بأوراق نقدية أخرى، هذا يعتبر بيع صرف أو لا يعتبر بيع صرف، هذا يختلف باختلاف التفاسير في حقيقة الأوراق النقدية. قد يترتب، ولو قد، لربما نبحث ونقول لا على كلا الرأيين نتيجة واحدة، ولكن من الممكن لأحد أن يقول بأن هذا يختلف باختلاف التفسير، تفسير حقيقة الأوراق النقدية. فإذا كانت الأوراق النقدية تعبر عن الذهب والفضة. إذا هذا عندما يصرف أوراقا مالية بأوراق مالية أخرى، هذا في الحقيقة قاعد يصرف ذهب بالذهب، لأن هذه الأوراق بذاتها لا قيمة لها، وإنما هي تعبر عن الذهب. إذن فالتفاضل يصير إشكال في التفاضل. إذا كان مثلا يعطي زيادة في هذا، في هذا الصرف، في هذا بيع الصرف، إذا يعطي زيادة لأنه هذا غرضه تعلقت بأن يكون هذه الأوراق النقدية مثلا تتبدل من دولار إلى دينار، أو من دينار إلى دولار، أو من دينار إلى دينار أصغر، من دنانير كبيرة إلى دنانير صغيرة، فغرضه تعلق بهذا الصرف. الطرف المقابل يقول أنا مشروط بأن تعطيني زيادة أصرف لك، فيأخذ زيادة حتى يصرف. هذا يعتبر زيادة في بيع صرف أو لا؟ إذا كان هذا بيع مرجعه إلى بيع الذهب فهذا يصير زيادة، بل فيصير بي إشكال. وإذا لا ليس ها بل هذا شنو قلنا؟ هذا بالنسبة إلى الربا بلي اشتراط القابض انتقلنا ها. فإذن هذا في التوضيح رجعنا مرة أخرى. اي لا، اشتراط القابض بأنه إذا كان هذا بيع صرف بأن يكون بيع ذهب بذهب، فهذا يشترط فيه القابض في قبض الطرفين في المجلس، في مجلس الصرف، في مجلس المعاملة. وأما إذا قلنا بأنه لا، هذا ليس معبرا عن الذهب والفضة، هذا نفس هذه الأوراق لها مالية، وهذه الأوراق ليس هذه ليس صرفا، إذا قلنا بأن هذا لا يعتبر صرفا. طبعا هناك نظرية تقول بأنه حتى وإن كانت مستقلة عن الذهب والفضة ولكنها نقد، ولكن صرف بعضها ببعض صرف، بيع الصرف، لأن بيع الصرف لا يختص ببيع الذهب والفضة، بل كل نقد بنقد يكون بيع الصرف، فيجري عليه حكم اشتراط التقابض في المجلس. ورأي يقول لا، بيع الصرف إنما هو بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة، ليس كل بيع نقد بنقد من بيع الصرف، فإذا هذا لا يجري عليه حكم التقابض، ضرورة اشتراط التقابض في المجلس. هذا الأثر الشرعي الثالث الذي قد يترتب على تفسير الأوراق النقدية. الأثر الشرعي الرابع الذي قد يترتب أيضا على تفسير حقيقة الأوراق النقدية، أثر يظهر في حكم الخمس، والخامس الذي يأتي أيضا أثر يظهر في باب الخمس. في باب الخمس عندنا أثران يترتبان على تفسير حقيقة الأوراق النقدية، الرابع والخامس كلاهما يرتبطان بباب الخمس. الرابع أنه هل يتعلق الخمس أو لا يتعلق الخمس بالأوراق النقدية فيما إذا حصل عليها بمثل الهبة، حيث أنه الهبة لا تملك إلا بالقبض. إذا تملك الأوراق النقدية ببيع معاملة إلزامية لا بمثل الهبة، فلا فرق بين أن يكون هذه الأوراق النقدية هي ذات مالية أو الرصيد الذي يكون خلفها في خزانة الدولة من الذهب والفضة مثلا ذات مالية، وهذا الورق ترمز إلى ذاك الرصيد. على كلا التقديرين هو ملك شيء ما، هسه إما ملك نفس هذه الأوراق أو ملك ما في الخزانة، فيترتب عليه الخمس ما دام تملك، فإذا زاد عن مؤونة سنته لابد أن يخمس. ولكن إذا كان قد حصل على الأوراق النقدية بمثل الهبة التي لا تملك إلا بالقبض، فحينئذ يظهر الأثر بأنه هل يترتب عليه خمس أو لا يترتب عليه الخمس. فإذا قلنا بأن هذه الأوراق النقدية هي بذاتها ذات مالية لا على أساس كونها تعبر عن الذهب والفضة، هي ما دام هي ذات مالية وقد قبضها بالهبة فتملكها فيترتب عليه الخمس إذا زاد هذه الأموال عن مؤونة سنته لابد وأن يخمس ما زاد عن مؤونة سنته، بخلاف ما إذا قلنا بأن هذه الأوراق النقدية لا مالية لها وإنما هي تعبر عن الذهب والفضة وهو لم يقبض الذهب والفضة. ما دام لم يقبض الذهب والفضة إذن لم يتملك شيئا، لا تملك الذهب والفضة لأن الذهب والفضة في بل لم يقبضها، وفي الهبة يشترط القبض حتى يتملك. ولا نفس هذه الأوراق لأن نفس هذه الأوراق لا قيمة لها، إذن لا شيء خمس، لم يمتلك شيئا حتى يخمسه. زين، فإذن بناء على هذا الرأي قد يقال بأنه لا يجب عليه الخمس، فهذا الأثر يظهر في مثل الهبة لا في كل مجال، فيما إذا تملك الأوراق النقدية بمثل الهبة التي يشترط في تملكها القابض، فيقال بأنه على أحد الرأيين لم يتملك شيئا حتى يخمسه، وعلى الرأي الآخر ليش تملك نفس هذه الأوراق فلا بد وأن يخمسه. هذا الأثر الرابع. والأثر الخامس أيضا يرجع إلى بحث الخمس، وهو أنه لو زادت أمواله عن مؤونة سنته بزيادة لا تتجاوز تضخم الأسعار وتورمها، فهل يتعلق الخمس بهذه الزيادة أو لا؟ زادت أمواله ولكن هذه الزيادة لا تتجاوز مقدار التضخم في الأسعار، فهل يتعلق الخمس بهذه الزيادة أو لا؟ فهنا قد يقال بأنه بناء على تعبيرها عن الذهب نعم يتعلق الخمس بهذه الزيادة، وذلك لأنه مثلا كل 10,000 دينار يعبر عن وجود مثلا دينار ذهبي، فهنا في بداية السنة كان يملك 10,000 دينار، يعني كان يملك دينارا ذهبيا، وفي آخر السنة صارت زيادة، صارت شنو؟ دينار ونصف، 10,500. فهذا شنو؟ هذا يعني صار يملك دينار ونصف ذهبي، صار يملك دينار ونصف ذهبي. إذن حتى وإن كان هناك تضخم يجعل دينار ونصف الآن بمنزلة القيمة الشرائية لدينار واحد، عشرة آلاف ونصف الآن بمنزلة 10,000 اللي في السنة الماضية، ولكن تعبيره عن الذهب تعبير مختلف. ما كان يملكه في بداية السنة كان يعبر عن دينار واحد ذهبي، وهذا الذي الآن يملكه يعبر عن دينار ونصف ذهبي، فهذا صارت عند الزيادة. وإن كانت من ناحية القيمة الشرائية ما صارت عند الزيادة، ولكن من ناحية تعبيره عن الذهب صارت عند الزيادة. فإذا قلنا بأن هذه الأموال، هذه الأوراق تعبر عن الذهب والفضة، هي لا مالية لها وإنما تعبر عن الذهب والفضة، فهذا حصل على زيادة، حصل على زيادة في الدينار الذي يملكه في الخزانة، فيجب عليه أن يخمس هذه الزيادة لأنه صار عند ربح، صار عند زيادة. وإذا قلنا بأنه لا، نفس هذه الأوراق لها مالية ولو بحيثيات تحليلية من وجود الذهب في أو وعد السلطة أو ما شابه، فنفس هذه الأوراق لها مالية، فعندئذ نقول بأنه هذا بناء على ماليتها بنفسها، بل هذا ما حصل عند زيادة، لأنه هذه المالية بقدر المالية التي كان يملكها في بداية السنة. في نهاية السنة صحيح أنه شكليا صارت زيادة في عدد ما يملكه من دنانير من أوراق نقدية، ولكنه من حيث المالية لم يمتلك مالية إضافية حتى يخمسها، فإذا ليس عليه خمس فيما إذا لم يتجاوز الزيادة، لم تتجاوز. إذا يختلف هذا باختلاف تفسير النقد. هذا هو الأثر الخامس. بني. الأثر السادس، الوقت هم قاعد ينتهي. الأثر السادس عد اشتراط الزيادة في اقتراض الأوراق النقدية من الربا أو عدم عده من الربا. فلو اشترط عليه اقتراض واشترط عليه بأن يعطيه الزيادة بل 100,000 يقترض، والسنة القادمة عند الإرجاع لازم 120 يرجع له، وهذه الزيادة التي يشترط عليه يشترطها عليه لا يتجاوز مقدار التضخم في الأسعار، فهذا ربا حرام أو لا؟ ليس الربا، لا يعتبر حراما. الجواب أنه بناء على كون الأوراق النقدية تعبر عن ذهب وفضة، هذا ربا وحرام، لأنه ميت ألف الذي داينه يعبر عن ذهب أقل، ومية وعشرين الذي يريد يسترجع من عنده يعبر عن ذهب أكثر، فهذا ربا وحرام. وأما إذا قلنا بأنه نفس الأوراق لها مالية، فهنا قد يقال بأنه بعد الربا تنتفي. ليش؟ لأنه المالية نفس المالية. صحيح أن الأوراق بناء على أنها هي ذات مالية من الأعيان المثلية لا من الأعيان القيمية التي لا بد من إرجاع مثلها، مو لا بد من إرجاع قيمتها، فلا بد من إرجاع مثلها مثلي، ولكن مثلية الأوراق النقدية لا تتقوم بعدد الدنانير، بل مثليتها تتقوم بماليتها. فإذا أرجعه 120 المالية نفس المالية، فقد يقال بأن هذا إذن ليس حراما وليس ربا. وسابعا ضمان أو عدم ضمان مقدار التضخم في الغصب، هم بنفس البيان، في الغصب أو التأخير العدواني للقرض، فهذا بنفس البيان يقال بأنه هذا التأخير هذا إذا كان يؤدي إلى ضعف هذا المال ماليا، فالآن عند الأداء هل يجب عليه أن يؤدي بنفس المالية أو بنفس النقد؟ مو أما إذا أخذ منه بقدر المالية هذا يصير ربا. هل يجوز له، هل يضمن أو لا يضمن مقدار التضخم الذي حصل خلال هاي المدة الطويلة؟ يضمن مقدار التضخم أو لا يضمن؟ فيقال بأنه إذا كان يعبر عن الذهب فهذا يعبر عن نفس الذهب، عن نفس كمية الذهب، فبقدر هذا الذهب يضمن لا أكثر. وأما إذا كان لها مالية بذاتها، هذه الأوراق الورقية، هذه الأوراق النقدية لها مالية، فالآن المالية تغيرت، فبقدر المالية لا بد وأن يضمن، فيضمن بقدر المالية لا بقدر العين، بل بقدر المالية لا بد وأن يضمن. هذا الأخير إذا كان يحتاج إلى توضيح أكثر ففي الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.